بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 17 صفر 1414 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 8 1993 ميلادي.
وإذا عدل المسجد بسور فيضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد،
وإن ضاق فما هو الحل؟
الحل نقول له مع السلامة.
تفضل بكل كله مع السلامة. أنا شيله،
أنا بسجل هذا
الشيء. خير إن شاء الله.
كان لك فتوى سابقة
في الموضوع.
نعم،
ما يقبل أهل الميت.
كان لك فتوى سابقة في الموضوع أن المعتدي هو الذي يزال، فإذا كان المسجد البني على القبر يزال المسجد، وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر، والآن هذا الكلام ينافي السابق.
لا ما هذا
بدنية يا خلاص.
نحن لا نزال نقول بهذا، لكن هذا مخرج جديد لا ينافي ما قلناه آنفا. نحن ما عم نقول خلي القبر في المسجد، وإنما أخرجه من المسجد، لكن إخراجه طريقتان، إما ببناء السور أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الجثة كما هي، فهذا ما ينافي ذاك، ونحن لا نزال مع الذي تعرفه تماما. لكن هنا يقول أخوك هذا بأنهم لا يرضون. بماذا لا يرضون؟
من نقل نفسه.
طيب يرضون ببناء السور؟ طيب إذن يعني هذا هو الحل، على أني أريد أن أذكر الإبن بأن لا يقتدي بأبيه في محاولة إرضائه للناس، وإنما يحاول.
ما فهم
إن شاء الله.
فهمت وعدني؟
أنا فهمت عام، بس إذا حسيت فيه ما
فهمت عام. ما تتغنى بينا
أي أخوك، سأل أخوك فهم أخوك.
شيخنا، على ذكر الوقت
تفضل،
على ذكر الدفن والأموات وما شابه، سألني سائل اليوم عن الدفن فيما يسمى بالفسقيات، فحبذ لو إشارة عامة حول الموضوع.
طبعا أولا هذا يخالف السنة، بل يخالف الأوامر النبوية، لأن السنة دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرض ثم البناء على قبره. لو فرضنا أن ميتا دفن في أرض ما ثم بني عليه بناء صغير جدا، يكون خالف السنة من حيث أنه لم يحفر له ويدفن في التراب. لكن هنا في الفسقيات كما تعلمون جميعا إن شاء الله، يتطلب بناء شبه غرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صح من حديث جابر في سنن النساء وغيره أنه نهى عن البناء على القبر، فهذا اسمه بناء على القبر. ولا يهمنا أن ندقق في كيفية البناء، هل هو بيت مربع، هل قوة، هل هي قبة كما نعم مغارة أو أي شيء اسمه بناء، فلا يجوز البناء عليه. أنت تعني المغارة إيش؟
مغارة يعني حفرت تحت الأرض ولها
سقف. خلاص، تحت الأرض هذا سقف طبيعي، والأرض هي أيضا سقف. المهم أن يحفر في الأرض ويدفن، فإذا كان هناك في حفرة طبيعية فأنزل فيها ثم أهيل عليها التراب فحصل المراد، أما على ظهر الأرض فلا يجوز.
والمشكلة برضه في نفس المغارة هاي إلها باب بها بالعشرات،
لا يجوز. مقول في جوف الأرض،
هي في جوف الأرض.
كيف يعني؟
يعني مغارة
جوف الأرض وأهيل التراب عليها.
لا
فإذا لا تأخذ نصف الكلام، لا تأخذ نصف الكلام. إذا فرضنا أن هناك حفرة في جبل ودفن الميت ثم أهيل التراب عليه انتهى الأمر، لكن أول ما يتبادر من البناء هو البناء المقصود من الباني، فلا يجوز أي نوع إلا أن يرفع القبر شبرا أو شبرين بالكثير. لذلك فالطريقة التي ابتدأ المصريون تقليدا منهم للفراعنة من بناء الفسقيات على قبور الأموات، هذا بلا شك يعني يخالف السنة ويخالف الأوامر النبوية الكريمة. ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد الأخرى، ولعلها البلاد تصرفت إلى هنا
في أضل من هذا. الآن الذهب إلى مقبرة أم الحيران يرى بأن القبور ثلاث طبقات. أي نعم،
أي أيضا طريقة قديمة جدا
موجودة، بس شيخنا الآن القبور بارزة ظاهرة، يعني عبارة عن بناء غرف طبقة تأتي تحت التراب وطبقتين فوق التراب. كل نعم يعني ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تأتي ثم يكون الباب يحفر حفرة مستطيلة عميقة ثم يرفع التراب، وبعد إدخال الميت يهال التراب، لكن في الطابق الثاني والثالث باب يفتح.
سبحان الله.
نعم باب يفتح حديد وثم يطين عليه بعد إدخال الميت، يطين عليه ويغلق بس.
إذن في غرفة هذه العملية؟
إيه نعم، أقول لك في الطبقات يا هنا يعني بناء، بناء من الإسمنت، من الإسمنت هذا حتى يوفر في قطعة الأرض، يعني ما يكون إنسان توفير الأرض.
قبر واحد ثالث مرات يعني. مرات.
طبعا. نعم. يفتح.
كل ما
يفتح
ميت.
بعد باب الحديد أغلق وطين.
نعم.
يفتح في مدار.
يفتح.
يدفن.
طبعا.
نعم. يدفن على الميت.
أسوأ قبور أنا رأيت، ما رأيت لا في في أهل الشرك ولا في أهل الجاهلية. ما رأيت أسوأ من هذه القبور. احنا لنا لعائلتنا هنا في مقبرة في أم الحيران.
أيوة.
لما رأيت هذه انا ما كنت اعرفها سابقا الحقيقة، فلما وجدتها على هذا النحو فررت منها لما توفي الوالد رحمة الله عليه، دفنا في الرصيفة.
أيوة.
نالوا اللحظة
انا شاهدت في مدينة الخليل، شاهدت القبور مغارة، مغارة يجيبوا الميت طبعا باب المغارة ضيق ومسدود عليه بلاطة، بيجيب البلاطة ويدخل الميت.
هذا مش بلا مش مغارة يا شيخ، هذا اسمه فسقية.
هو
فسقية بس شيخنا ما وضحت له صورة الفسقية. الفسقية عبارة شيخنا يبنى بناء ثم يسقف بالحجر ثم يهال التراب على الظهر، يعني ظهر الفسقية هذه يرتفع التراب حوالي نصف متر أو أكثر،
ثم
في داخل في 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 عمق الأرض يعني على عمق مترين يكون في تراب أو متر ونص، يكون في تراب ويكون في باب، هذا يرفع التراب عند دفن الميت، ثم بعد ذلك يسوى يهال التراب بحيث يسوى بسقف القبر المثمور بالتراب، فهو ليس مغارة في الحقيقة.
في مغر
يا
أخي؟
لا
نعم في مغر، اللي شاهدت مغر باب ضيق وتوضع عليه بلاطة ثم يوضع على البلاطة التراب. إذا جاء ميت ثاني أنا رأيت مثلا بكون مثلا في 10 ميتين فيها، إذا كان يعني ما فيش وسع بزيح العظام كلها.
يعني أنت المغارة هذه وسيعة ثاني؟
واسعة شيخ،
واسعة
واسعة كثير قد قالت نهاية كلها.
يعني مثل الفسقية اللي عم تحدث عنها، لكن هذه فقرة صغيرة،
هي مغارة ظهر فقرة يعني.
لا أبو سمير بنى مش مغارة، بنا 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 باطون شمينتو معروف، لكن في الأرض مش مرتفعة،
في ناس دايمين جنبه.
عارف عارف، لكن أبو مالك عميد يقول في هناك طبقات، هذه أشكال. تفضل.
مدى صحة حكم لا تسبوا الحديث لا تسبوا أصحابي، وما هو حكم النهي هنا؟
ايش فرق بين السؤال الاول والثاني؟
يعني نفترض أنه واحد وقع في سب الصحابة، شو الحكم عليه المترتب على هذا السب؟
طبعا خالف النهي، يعني حينما قال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا سب فمعنى ذلك أنه خالف النهي ولم يأتمر بأمر الرسول عليه السلام الذي يلزم من الانتهاء عما نهى عنه، وهو أن لا يسب أصحابه. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذه المناسبة لابد لي من لفت النظر إلى أن الأمر في هذا الحديث، يعني في نهي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة أن يسبوا أحدا من أصحابه، ذلك لا يعني من الباب الذي يسمى عند فقهاء الأصول مفهوم المخالفة، ليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، لأنه لا يجوز سب أي مسلم، لا يجوز سب أي مسلم على وجه الأرض، لأنه مسلم يشارك الساب، والمفروض أنه أيضا مسلم مثله، لا يجوز له أن يسب مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تسبوا أصحابي قد قال أيضا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، تبع كان قد أسلم. إذن الإسلام وحده يكفي في ردع المسلم الملتزم بأحكام دينه عن أن يتوجه بسبابه إلى مسلم مثله. فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يسب مسلما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما قال بعض التابعين أعرابيا بوالا على عقبيه، لأنكم تعلمون أن الذين آمنوا بالنبي الأمي واتبعوه وكانوا من الرعيل الأول، أي من القرن الأول الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا شك أن أهل القرن الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أيضا ممن شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكنهم لم يتسن لهم المجيء إليه، لكنهم آمنوا به غيبيا. هؤلاء كلهم من أهل القرن الأول، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم أن يسب تبعا بعلة شرعية وهي أنه كان قد أسلم، فمن باب أولى أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول لأنه أفضل الناس، ثم أعلو. فمن باب أولى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول الذين أتوا أو وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم رجعوا إلى قريتهم إلى بلدتهم إلى باديرتهم. وأخيرا أولى وأولى وأولى أن يسب أحد من الصحابة الذين لهم يعني سابقة في الإسلام أو لهم جهود في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فهذه كلها درجات وإن كانت متفاوتة لكنها تدخل في النهي عن أن يسب أحد مسلما ولو كان تبعا لم يدرك الرسول عليه السلام لكنه أسلم إسلام الأولين. فكيف وقد جاء في سنة داود ومسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أظن أبا تميم الجهيمي أو ما يشبه هذه هو الجهيمي
أبو
تميمة الجهيمي
الهجيمي
أحسن. قال له واعظا لا تسبن أحدا لا تسبن مسلما. فإذا انتهى الموضوع. وإذا كان الرسول يقول لا تسبوا أصحابي أنا أقول هذا التفصيل لأنني أدري أن من أقوال بعض الشراح أن هذا الحديث وجه النهي إلى بعض الصحابة الذين تأخروا بإسلامهم حينما بدر منهم شتم لبعض المتقدمين السابقين في الإسلام. هذا له وجاهة من القول لكن إذا تذكرتم هذا التسلسل في الاعتماد على أحاديث أخرى آخرها تنهى عن سب أي مسلم حينئذ نعرف ضلال كثير من الشيعة الذين يصدعون ويجهرون بسب ليس فقط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يقال عنهم إنهم من الذين أسلموا عام الفتح بل يتعدون إلى سب نخبة أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر وعائشة ونحو ذلك. المهم أن التوجه إلى سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت مراتبهم فهي ضلالة شيعية إن لم نقل إنها رافضية إن لم نقل غير ذلك مما نسمعه اليوم في العالم الإسلامي حتى من هذا الخبيث الثقاف حيث أعلن وسمعت أحد الأمريكان الذين أسلموا وكان المذكور جالسا يقول هذا يقول إن معاوية في النار فيسبه سبا قبيحا. فأنا رددت عليه في حضوره ولم يحر جوابا كما يقال. لذلك فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه من أن ينال عرضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتذكر معي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبهذا قدر كفاية.
خير بارك الله فيك.
وفيكم
في سؤال مهم جدا عندنا.
خير إن شاء الله.
وخاصة تعلق بها فلسطين.
خير إن شاء الله.
بس لكن مثل جاية لك الهجرة. السؤال هذا بقول في هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة.
الله أكبر.
الروافض الأنجاز اللي معروف معروفين. هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم مثال حرب اليهود؟
أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال بل بلد الكفر كلها والضلال إنما يقدمون قرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعامدون على المثل العامي حقرني لحق الله. فهم لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوطئون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العامي السوري ما أدري إذا كان عندكم هذا أيضا معروفا، أطعمتهم تستهلعين. فإذا هذه حكمة، لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة، لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المذهب والضلال. هذا ما عندي.
هم يدفعون قرشا ليأكلوا قرشا.
أي واحد صحيح. الله أكبر. الله المستعان. تفضل.
تقول بالنسبة للغسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع، ومن زاد فهو مبتدع. ما رأيكم بهذا القول؟
إذا زاد على
صاع لغسله فهو مبتدع.
نعم، نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك. الزيادة كان يعني يكفيه المد ويغسله في الوضوء، يغسله الصاع. لكن هذا بلا شك إنما المقصود به حد المسلم على عدم الإسراف، لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع، وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقدير في صرف الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. أما التحديد الذي ينبي عنه الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصودا بذاته، لأنه ليس تحديدا ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك. والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، وزعم بأن هذا تشدد في الدين. لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضئه ثلث المد. تذكرون هذا؟ لا تذكرونه، أليس كذلك علي ولا؟ نعم. فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا، لأن القائد الشرعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غير في شيء ولا أنا وصلحين
في ذكر لك السؤال صغير صغير جدا، وهو من مس ذكر غيره فليتوضأ، رواه الطبراني في الحديث.
الحديث بهذا الوضع شاذ، والحديث الذي تعددت طرقه إنما هو من مس ذكره فليتوضأ. ثم إذا كان اسمعوا يا أخوان، ثم إذا كان الصواب في فهم الحديث الصحيح المحفوظ من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فمن باب أولى لو صح الحديث باللفظ الأول من مس ذكر غيره فليتوضأ، إنما المقصود إذا كان مسه لذكر غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه، حينئذ يكون تحقق العلة المفهومة من الحديث الصحيح، بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل وهو يصلي فمد يده فحك جسده فمس عضوه هل يتوضأ؟ فقال هل هو إلا بضعة منك. فجمعا بين الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، وبين هذا الحديث الآخر، نفهم من الجمع بينهما أن المس الناقض الوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أنكر على السائل أن يجب الوضوء من مس الذكر إذا ما كان مسه إياه كما لو مس قطعة من بدنه. وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود هذا ابن أم عبد سئل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق ابن علي الرجل يمس عضوه هل يتوضأ؟ قال سواء مسسته أو مسست أنفي، سواء مسسته أو مسست أنفي. كأنه يشير أن الرجل حينما يمس أنفه أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه لا يتصور وجود شهوة في هذا المس. كذلك إذا كان المس لذاك العضو الذي هو عادة مكان الشهوة، إذا كان المس مسا عاديا ليس مقرونا بالشهوة فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلا. إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح من مس ذكره فليتوضأ، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ من مس ذكر غيره فليتوضأ. في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج، والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر. حينئذ يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بفرج امرأته، كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها. فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة هذا هو الذي ينقضه، وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يكثرن سؤال أنا عم أغسل ابني الرضيع مسست عضوه. سبحان الله، وأي شيء في هذا؟ لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأكثر من هذا، ما دام أنه لم يقترن بذاك المس إرادة إثارة الشهوة، وبهذا القدر كفاية. لعله يكفي.
الله
يسلمك.
دليل على الشهوة الآن عندنا حديث
بصر. سبق بارك الله فيك. رجل يصلي ويومئذ كانوا يصلون بالخمس.
نعم.
أو كانوا يصلون بالإزار. ليس هناك سراويل. فمد يده يحك جسده.
نعم.
وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذكره.
نعم.
فسأل الرسول قال له ولو إلا برعت منك، أي هل كان هناك شهوة؟ الجواب بطعت منك. فأوردت أثر ابن مسعود سواء مسسته أو مسست أنفي. هذا هو الدليل، لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لكن ماذا نفعل بالحديث الآخر هل هو إلا بضعة منك؟
قالوا منسوخ.
هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية؟ هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين أن نسخ أحدهما بالآخر؟ ما هو الأصل؟ الأصل الجمع.
إذا كان بالإمكان الجمع.
نعم.
إذا كان بالإمكان الجمع يعني.
وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن مسعود الذي رأيت من الحكمة أن أذكر قول الرسول في مدحه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بإيش؟ بهدي ابن أم عبد نعم.
الرد على قول الأحناف الذين قالوا بأن حديث أنه بضعة منك رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب.
هذا يحول للدكتور بقى. نضرب كلامه لنقله عن بعضهم بهذا الكلام الذي نقله بعضهم. يعني لماذا يصيرون إلى النجر للعجل؟ أما الجمع هو الأصل والحق.
في أدلة على النسخ حديث طلق من علي، ثم نفس طلق من علي يروي حديث من مس ذكر في توقف. أكبر يعني أكثر الصحابة، أكثر من 10 من الصحابة يروون حديث من مس ذكر في توقف، ثم يروا أنه طرق لحديث بسرة.
طيب أنت يا دكتور لاحظت على كلامك ثلاث مرات ثم ثم ثم، كل ثم هذه تحتاج إلى بحث على حدة. فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها وننظر أصحيح ما نقلت أم لا؟ ما هي ثم الأولى؟ فإذا أنت نسيت أنا في الأولى.
عفوا يعني حقيقة أنا أريد الحق.
أنا لا أشك، أنا لا أشك فيما تريد،
الله يجزيك الخير،
لكن لأني لا أشك فيما تريد أريد أن تتأنى في إلقاء الإشكالات على ما سمعته.
أولا حديث طلق بن علي
هذا هو
قيل بأنه منسوخ،
قيل
نعم
قيل من
لما ما جزاك الله خير
لا.
ويوجد وجوه على النسخ.
لا أنا أخشى من ثم الثانية.
طيب
قبل أوانها.
بارك الله فيك.
ما دام تقول قيلة
نعم،
إيش قيمة هذا القيل؟
يعني ليس ثابتا صحيح.
طيب ريح حالك منه. وهي طاحت ثم الأولى.
طيب ويدل على النسخ ما يلي.
ما تفضل.
أولا إنه أكثر الصحابة يروون حديث يوافق حديث بصرة بن صفوان، حوالي 7 أو 8 من الصحابة.
أين في علم أصول الفقه أن الحديث الذي تواتر ما أقول 7 رواه من الصحابة، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين حديث حسن؟ ما أقول أيضا حديث صحيح، لا أقول حديث حسن. لا يوجد شيء من هذا في الأصول إطلاقا، بل الموجود نقيد ذلك تماما، كما أذكر جيدا في شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني حينما يتكلم عن توفيق بين الأحاديث، فيقول إذا كان الحديث من قسم المقبول فعارضه حديث مثله، حينئذ وجب التوفيق بين الحديثين بوجه من وجوه التوفيق.
نعم.
هكذا هو يقول بإيجاز، لأن رسالته مختصرة كما هي معلومة.
نعم.
أنا ما أتمم كلامي إليك ولا هذا فيما مضى.
لا
ما انتهينا. قلت آخر ما قلت بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني هكذا يقول باختصار يوفق بين الحديث إذا كان من قسم مقبول، يدخل في قسم مقبول الحسن فصاعدا حتى المتواتر، يوفق بوجه من وجوه التوفيق. ما هي وجوه التوفيق؟ أكثر من 100 وجه. فإذا عجز الفقيه العالم عن التوفيق بين حديثين متعارضين وكل منهما من قسم المقبول، حينئذ صار إلى تطلب النسخ، معرفة الناسخ من المنسوخ. فإن لم يتمكن من ذلك صار إلى الترجيح. هنا الآن يفيد هذا حديث حسن وذاك حديث صحيح، أو هذا حديث صحيح وذاك حديث مستفير أو مشهور، أو هذا حديث صحيح مستفيض أو مشهور وذاك حديث متواتر. هنا يصار إلى الترجيح فيقال الحديث المتواتر أقوى من الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور، أو الحديث المستفيض المشهور أو المشهور أقوى وأصح من الحديث الصحيح الفرد، أو الحديث الصحيح الفرد أقوى من الحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره. متى يصار إلى هذا؟ حينما سدت أمامنا طرق التوفيق وهي أكثر من 100 طريق، ثم سد أمامنا طريق معرفة الناسخ من المنسوخ، حينئذ يصار إلى رد أحد الحديثين الآخر بقاعدة الأصح والأصح. فنحن الآن نقول حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث متواتر مش فقط رواه 7 وهو 10 و20 والآخرين
فرضا
هو كذلك. طيب عرضه حديث طلق بن علي، ماذا نفعل؟ نرده بدعوى النسخ أم نحاول التوفيق؟ نحاول التوفيق. الآن نحن في صدد التوفيق، فلماذا لا نوفق بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، علما أن كلا من المذهبين المتعارضين يدعي نقيض ما يدعي الآخر. الأحناف يدعون أن حديث بسرة هو المنسوخ بحديث طلق، والشافعي يعكسون ذلك، وكما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الحقيقة أنه لا سبيل إلى معرفة المتقدم من المتأخر إلا مجرد دعاوى. ثم هل يشترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا أن لا نلجأ إلى التوفيق مع معرفة المتقدم من المتأخر؟ الأصل هو التوفيق، لا عرفنا المتقدم من المتأخر فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن ندعي أن المتأخر ناسخ المتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما. الآن سؤالك حول هذا الموضوع يا بعود، أحسنت وأصبت. عندك شو؟ الله يحفظك. تفضل.
شيخنا، مجرد التأخير للإسلام أو تقدمه ليس دليلنا على النسخ، بدليل أن الصحابة يرون مراسيل بعضهم عن بعض.
صحيح.
فهذا ليس بحجة في ادعاء النسخ.
هذا لو ثبت.
لو ثبت، نعم صحيح.
أحسنت.
أقول ترى شيخ السؤال من فقرتين معك. الفقرة الأولى وهي قولكم يا شيخ المعروف في التأمين خلف الإمام، وأنه لا يصح التأمين خلف الإمام إلا بعد تأمين الإمام، حتى يبتدئ الإمام في التأمين فيجب عليه التأمين كذا،
حتى إيش؟
إذا أمن الإمام فيؤمن معه.
أنت قلت قولي الآن، ذكرت قول الرسول.
لا أنا أحكي قولي أولا.
ما هو قولي؟
تقول يا شيخ بعد ما يؤمن الإمام.
ليش هذا قولي؟
أو يؤمن مع تأمين الإمام.
أيوة.
كذا.
كذا.
طيب.
أي.
ما جاء في بعض الروايات.
أيوة تحسدني. إذا قلت كذا.
أقول يا شيخ ما جاء في بعض الروايات إذا أمن فأمنوا، وفي بعض الروايات الأخرى إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام.
إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الذي تعنيه.
نعم.
طيب.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا. ما يعني ألا ترى هناك إشكال في يعني تعارض في بين الحديثين يا شيخ؟
لو رأيت تعارضا ما سمعت مني ما تسأل عنه. لكن أين التعارض؟
إذا أمن فأمنوا.
نعم.
إذا انتهى من التأمين. فأمنوا كما في الفهم معروف للتعقيب للاتصال.
أنت بارك الله فيك لا تعيد قولي.
سيدي
أنت بتقول الآن إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا انتهى من التأمين. أنا ما أقول هكذا.
طيب الحديث يا شيخ.
معليش بارك الله فيك لا تضطرب في حكايتك عني. طيب. أحكي عني قولي الثابت أنا عليه إلى
طيب.
الآن
طيب
ما هو إذا أمن أي إذا بدأ إذا طيب بدأ التأمين. فعلى هذا التفسير أنت تستشكل الحديث
رواية فأمنوا،
تستشكل الحديث الثاني.
نعم.
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
نعم.
طيب. أنا لا إشكال عندي على طريقة التوفيق بين الأحاديث. فهناك لابن حزم عبارة جيدة وأنصح طلاب العلم أن ترسخها في أذهانهم، لأنها ستساعدهم على حل بعض الإشكالات كهذا الإشكال المطروح الآن في هذين الحديثين، وهو يؤخذ دائما بالزائد فالزائد من الأحكام. وأظن هذا كلام معقول عندك،
معروف
أليس كذلك؟
الزائد الناقل الزائد معه زيادة علم.
سألتك هل هذا معقول عندك؟
هذا متأصل معروف.
جميل جدا. فالآن أضف الزيادة من أحد الحديثين إلى الآخر، ماذا ينتج معك؟ تطيح الإشكال.
والله شيخ هذه قاعدة جميلة ومفيدة لطالب العلم، لكن لو مثلت لها شيخ بمثال
حتى
حاجة ثانية
حتى
ثانية
أنت هنا من الحاجة الأولى، بارك الله فيك. الآن طبق القاعدة ما دام أنت معي فيها، يؤخذ بالزايد فالزايد. ما هو الحديث الذي فيه زايد على الحديث الذي ليس فيه زايد؟
زيادة فأمنه.
طيب لا
فقول أمين.
إذا أمن يا أخي بارك الله فيك، قول أمين موجود في الحديثين.
طيب
لكن أحدهما يقول ذكر الإمام إذا أمن، الحديث الثاني ما ذكر إذا أمن.
طيب
ها ولا أنت تشيرني على كلامي؟
لا جميل
جميل جدا. إذا الحديث الثاني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف يصير معناه؟
فقولوا أمين. لا يكون بعد شو
يصير؟ بارك الله فيك. إلى الحديث الثاني، عفوا إلى الحديث الأول في تصنيفنا للكلام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأمن، أقول آمين. فأمن من أين أخذنا أمن؟ من الحديث الجاي. مش واضح حد
والله ما نظره، لكن لعل إذا سمعناها مرة أخرى. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني وهو الأهم، يعني ما أثاره المبتدع المعروف السقاف عن قولكم في الإجماع وكذا، وذكر يعني رواية الإمام أحمد ذكرتموها، وقال أن الشيخ يعني ينفي الإجماع اللي هو حجيته وثبوته ونقله، يعني ثلاث النقاط هذه الحجية والثبوت والنقل، فذكر يعني قولكم ورد على هذا القول، فما رأيكم الشيخ شو اسمه في؟
ما أدري أنت ما ثبت لديك أن هذا أفاك كذاب؟
لا معروف الرجل خبيث المخبث، يعني
لماذا تعتد بما ينسب؟
لا أتكلم في، أنا أقول ما رأيكم في الإجماع يعني اللي هو الحجية والثبوت.
لو أن سؤالك كان هذا بدون ما تذكر
لا هذه تنفيذ شيخ، مدخل إلى السؤال.
لا يمكن
قد تسأل
لا يمكن الدخول بدون المدخل يا شيخ.
قد تقول لماذا أوردت يعني كلامي في الإجماع وهو معروف عند أهل العلم، فأقول ما أثار الشبهة الذي أثار
اجعل قد عند ذاك الكوكب.
طيب
بارك الله فيك. نحن هاي أخواننا الذين يحضرون مجالسنا، نحن نقول قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن نريد هذه الآية، لكن السقاف بارك الله فيه رجل كذاب أفاك، لا دين له لا خلق له لا إنصاف عنده لا غرابة الشاهد. لكن نحن ننكر الإجماع الخيالي، ولعلك معي أو ستكون معي إن شاء الله. الإجماع الخيالي ما هو؟
إجماع خيالي إجماع جميع الناس على أو إجماع العلماء على مسألة وقعت في أي عصر.
إيه هذا مستحيل، أنا أقول هذا مستحيل.
هذا حتى شغل
الإسلام
يقول هذا
يعني شغل الإسلام يا شيخ. نحن طلاب علم عن مسائل الآن.
طيب
أنا قلت لعلك تكون معي لا أو ستكون، فقد كنت معي الحمد لله.
لا يعني الإجماع
هذا الذي أنا أنكره،
إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع عبارتين، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا يصح
أو ستكون. فقد كنت معي الحمد لله.
يعني
هذا الذي أنا أنكره.
إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع بهذا عبارتين. إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا يحصل.
قال إن هذا إجماع خيالي.
طيب ها جيد إشعار.
إذا ما تجري مني الآن. وذكرت لك الآية السابقة. نحن نقول.
طيب ما هي العصور شيخ؟
طول بالك. نحن نقول أنه إذا ورد إلينا نقل عن بعض السلف الصالح وهذا المنقول لا يخالف نصا من كتاب السنة فهذا هو سبيل المؤمنين. إيش رأيك؟
رأيي شيخ في أن القول هذا يحتاج إلى ضابط يا شيخ.
إلى؟
إلى ضابط.
أنا في زعمي قد وضعت الضابط فهات ما عندك من زيادة.
أنا أقول الضابط أن يضبط في بعصا فيقال في عصر الصحابة كما هي رواية عن الإمام أحمد ورأي الظاهرية وقول كثير من أهل العلم رأي ابن حزم رحمه الله غيره أنه قال في عصر الصحابة لأنهم كان في المدينة وهي معدن العلم وأمكن إجماع الصحابة وأخذ رأيهم.
أي إجماع الذي أمكن؟
إجماع الذي جمعهم وأجمعهم على مسألة. أما بقى تفرق
لا تعود الكلام مرفوع فيك
كل الصحابة. نعم
لا تعود الكلام.
طيب يا شيخ
أقول أي إجماع ثاني؟
إجماع كيف يا شيخ؟ ما فهمت.
كل الصحابة
يعني؟ في... نعم كل الصحابة. أنت أي إجماع؟
كل الصحابة يا شيخ.
إجماع كل الصحابة في نفس.
هذا مستحيل يا شيخ الله يعينك.
في عصر في عهد النبوة.
في عهد بعد وفاة الرسول مباشرة.
والله يا شيخ ما أظن يا شيخ.
أنا أسألك الآن سؤالا.
نعم.
هل كان أصحاب الرسول مجتمعين في المدينة بعد وفاة الرسول أم كانوا متفرقين؟
كانوا مجتمعين.
هذا الكلام نقله الآن.
الموجود كان الموجود منهم الأغلبية موجود والذي غير موجود معروف مكانه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سامحك الله.
طيب يا شيخ. عجبني يا شيخ. عجبني حقيقة. أنا أقول يا شيخ.
أنت تخاصمني لا أجيبك.
يعني عجبني على النقطة هذه التي هي يعني أن يقال الصحابة ما كان منهم موجود فهو فالأصل فيهم وكثر الكافر أو الغالب.
بارك الله فيك. وين كلمتين؟ صحيح كلمتين يعني جملتين وجملتين توحيد.
كلمة التوحيد كلمة واحدة.
أنا بقول لك يعني كلمتين يعني جملتين طويلتين. خير الكلام ما قال وجل. هل كانوا متفرقين أم كانوا مجموعين في المدينة؟ كلمة واحدة. كانوا متفرقين كانوا مجتمعين. هذا هو الكلمة الواحد.
جلهم موجود.
ولكن أنا ما كل
نعم.
جل أو كل
لا
أو
بعض. متفرق.
كانوا متفرقين.
نعم.
الآن يأتيك أنت ما تريد. لكن مش هكذا كلام يلقى إنما بالتسلسل. الآن أنا لو أردت المجادلة كنت أمسكك من كلامك لما قلت أكثرهم. الآن يأتيك الآن نظام أنت مصر الآن. لكن خليني أسمع منك بوضوح وبأنك تعلم ما تقول وإلا قد تقول كلمة وأنت لا تريدها. لكن لما أسألك وتجيبني بنفس الجواب السابق الذي جاء في تفاعل جوابك من أجل أتيقن أنك تعلم ما تقول. الآن أكثر الصحابة كانوا في المدينة أم كانوا خارج المدينة؟ كلمة واحدة
في المدينة.
ما دليله؟
أن أعرف من حالهم وما
هذا كلام وش معه؟
النقل
من قال؟
يعني ما بتريد شيخ بمن قال
ولا يقول
يعني في عهد عمر
يا شيخ الله يهديك ألم يكن من أصحاب الرسول عليه السلام في مكة؟ قل بلى. في الطائف؟
بلى.
قل بلى.
بلى.
في الشام؟
بلى.
بلى بلى. من الذي أحصر الذين هم في المدينة ثم ذهب إلى كل بلدة من هذه البلاد فأحصاهم عليها ثم عمل عملية جمع وطرحه لآخره حتى يتسنى أن يقول إنسان بعد 15 قرنا يقول أبوهم كانوا في المدينة كانوا أكثر ثم يأتيك أثرها لا تقبل لأحد الإجابة عنها. هل هذه النسبة بقيت مستمرة إلى قبول القرن الثاني؟
طيب
هذه الأكثرية
طيب
في المدينة بقيت هكذا أكثرية إلى
لا
فإن ايش الفائدة من هذا التحديد الذي يدخل به صاحبه نفسه جحر الضب؟ ما الفائدة من هذا؟ ما دام الكسرة العدد هذا الأكثر يختلف باختلاف بين سنة أو خمسة أو عشر هو اعترافك أنه لا يمكن أن يقال أنه كان عددهم في بعيد وفاة الرسول عليه السلام إلى قبيل دخول القرن الثاني، ايش فائدة هذا الحصر؟
طيب
ثم
اقول فائدة،
ثم اسمح لي، هل الذين كانوا في المدينة وبدعوى انهم هم الاكثرية ساحقة، يعني هذا بحث الان من باب كما نقول نحن السوريين هل نبي معك تعامه، فانا بيجي معك الان اقول هذا النؤال المدينة هم اكثر اصحاب الرسول عليه السلام، كيف تتصور جمعهم في مناقشة مسألة واحدة؟ كيف تتصور في ذاك الجمع؟
طيب شيخنا لو أقول كلمة ولا أدري يعني عشانك فهم فهم آخر، لكن أقول القول بها القول هذا يفضي إلى القول، ألا يقال يعني قد يقول قائل، قد يأتي قائل يعني يتكلم ويقول القول هذا يفضي إلى إبطال الإجماع إذا قلنا بها القول هذا،
هل ممكن يقال هذا؟
لا قد يقال يقال هذا
الشيخ الله يهديك،
لا اشكال يا شيخ
الشيخ الله يهديك، هل يقال هذا القول الذي قد يقال؟
نعم.
ما يفيدك القدخدة هذه أولا، أنا أقول هذا القول الذي قد يقال لمثل يقال، وقد قلت لك ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهمه أنه إذا كان هناك جماعة من أصحاب الرسول مش الأكثرية كما تقول أنت.
طيب شيخ
أنا بمثل يقال هذا الكلام؟
لا طيب. أنا أقول قد يوري إشكي عليك مشكلة يا شيخ في الكلام هذا،
يا شيخ الله يهديك هذا لا يرد علي يرد على غيري،
كيف ترد يا شيخ لو ورد عليك؟
أنا قد رددته الله يهديك، أنت بتقول أكثرية أنا أقول أقلية وفي عندي سامحك الله.
طيب يعني أنت شيخ تقول قول من جرير بن المنذر أن قول الأكثر قول أن قول الأكثر يعتبر إجماع، يعني ولا يلزم بالإجماع يعني ولا يعتد خلاف الواحد والاثنين، هذا قولكم يا شيخ؟
يا شيخ أنا قلت كلمة واضحة ولو اني انا اعجبي لكن اتكلم بلساني عربي
افضل من ان شاء الله.
الله يبارك فيك، هذا حجر منك، انا بقول اذا جاءنا مسألة عن ثلاثة او اربع من اصحاب الرسول قلت هذا من قبل، هذا كتابنا ينطق بالحق، قلت من قبل اذا جاءنا قول عن جمع من اصحاب الرسول مش جمع الاجماع الذي انت جدلا حوله، اقل بكثير أربعة خمسة من أصحاب الرسول جاءوا بقول لا يخالف كتابا نصا من كتاب أو سنة، هذا ما التزمه وأمر أصحابه أن يلتزموه، ماذا تريد؟
هل هو يكون طيب شيخ؟ هل هم شيخ؟
لا تجادل في الألفاظ،
لا ما أجادل
في الألفاظ، أيضا خليك معي.
طيب
ماذا تريد مني إذا سمعت مني هذا فتقول قد يقال كذا وكذا؟
طيب شيخ إذا تسمي هذا إجماع أو أنه حجة، لأنهم يفرقون بين الحجة والإجماع.
إن شاء الله تلتزم، لا تلتم، لا تتمسك بالألفاظ. يا أخي الألفاظ لا تغير من حقائق المعاني. فأنا أسميه أو لا أسميه. ما الذي يترتب؟ الآن نحن مع بعض طلاب علم.
يترتب عدم
الجواز. يا شيخ الله يهديك. بس الكلام معني جواب.
طيب.
أنا أقول الآن. هل أنت معي في أنه إذا جاء قول عن بعض الصحابة ثلاثة صحابة مثلا ولا نعرف له مخالفا ولا نعرف نصا من كتاب أو سنة أنه يجب الأخذ به أم لا؟
أنا أقول له واحد واشتهر قوله ولا يعلم له مخالفة
ولا أقول له أنه أقول معهم.
نعم.
طيب ماذا يهمك الآن من بحثك السابق أن أكثر الصحابة كانوا موجودين في المدينة أو ما كانوا موجودين؟ ما الذي يهمك الآن؟ تقول قد يقول قائل، هذا القائل لا يقول لي ولك لأننا نحن رضينا بأقل جمع الإجماع، بأقل جمع الإجماع ما هو؟ ثلاثة.
ثلاثة هتسمي إجماع هذا
الآن؟ سبحان الله، أنا بقول الآن أنت بتقول هل يسمى، أنا أردت أن أقول الآن لماذا تقول يسمى إجماع أو لا، وما الفرق إذا قلت لك يسمى أو لا يسمى؟ كل ما شئت أنت في بحثك الآن، خذ الحرية المطلقة، يعني إن صح لي أن أقول ما الذي يناسبك في بحثك ليكون بحثك هو الناجح وهو الراجح ويكون بحثي أنا هو المرجوع، خذ أي تعبير من التعبيرين يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا، ثم سوف ترى حصيدا من وراء أنك تسميه إجماعا أو لا تسميه إجماعا، لا فرق من ناحية العملية من ناحية الفقهية، لا فرق. ها أنت الآن أعطيك ملء الحرية، ماذا تريد أن تقول؟ إجماع؟
أنا لا أسميه إجماع، أقول إيش
يا أخي الله يهديك، أنا بقول لك ماذا تسمي؟ تقول إجماع؟ قل لا إجماع.
لا لا إجماع.
طيب.
اسمه حجة.
ماذا يترتب من وراء هذا؟
العمل.
العملية نعم.
يجب العمل به. ولا يجوز مخالفة.
ما فهمت.
أنت تقول من ناحية العملية.
وشوف ماذا يترتب من وراء تسميته إجماع أو ليس بإجماع أقول لك.
كله يعمل أن أن الأول أن الأول شيخ والله شيخ هو
لا شيخ
هم الأصوليين جعلوا هذا
أصل دعم الأصوليين
هم فرقوا جعلوا
يا شيخ الأصوليين في أذهان غير ما في أذهاني هذا يديه أنا الآن قف معي عند هذا السؤال وأجب عنه بملء حريتك أسواء عليك سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا دع الحجة الآن سواء عليك سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا لا فرق بين هذا وهذا وأقول لك بكل صراحة
أنا أقول فرق
الشيخ اسمع شوف نحن في عنده مثل بالشاهد بيقول الأشقر اللي مثلي لباع عصبي المزاج يعني ما بيملك أعصابه أنا عم أشوف العرب السمر والسواد الشعر انه هم ما عندهم صبر انا صرت مكرر على مسامعك اكثر من 3-4 مرات وانت لا تجيب لا فرق انا بقول لك لا فرق بين ان تقول هذا اجماع تسميه اجماعا او تسميه ليس باجماع لا فرق قل انت ماذا تريد
طيب شيخ لو
لا تقول طيب يا رجل قل ما تريد قل إجماع قل ليس بإجماع
ليس بإجماع
طيب ما الذي يتفرق من وراء أو يترتب من وراء عدم تسميتك لهؤلاء الثلاثة إجماعا
أنه لو كان ثلاثة من التابعين فلننزل رتبة عن رتبة الصحابة
أنا أحكي عن الصحابة الله يهديك
الصحابة أقول حجة
حول ولا قوة إلا
بالله. طيب تابعين شيخ. الله يهديك.
الله يهديك. الله يهديك.
أنا كان أول كلام مع الشيخ ولذلك هذا يكون غير يعني ما أعرف طريق الشيخ لكن يسمح لنا إن شاء الله شيخ. يعني بحلمه و جزاه الله خير يعني أخذها بلطف جزاه الله خير.
وأكثر من هذا تريد.
الله
يهديك. يا شيخ أولا بحثنا في الصحابة.
طيب.
وبحثنا ماذا يتركن من وراء تسمية الثلاثة إجماع أو ليس بإجماع إذن لا تنتقل من الصحابة إلى التابعين
لأن الثمرة تظهر هنا يا شيخ ثمرة
ما يا شيخ الله يهديك أنا أقول لك بحث ما في الصحابة
طيب
لا تنتقل الآن إلى التابعين لأني أخشى حينما نبحث في التابعين أن تنتقل إلى أتباع التابعين
لا
من المدامين وأنت خرقنا الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الآن نحن بحثنا في ماذا
الصحابة ملزم وحجة ما
يقول
او سميه اجماعا انت يا شيخ او سميه ان سميه اجماعا انه حجه يا شيخ ثمره واحده وهو العمل انه ملزم
شوف الان طلب الجواب ثمره واحده انا لا
بدي ما نقول لفظي لكن نقول يا شيخ الثمره تتضح في من بعدها يا شيخ
لن ادعك على لخبطتك هذه
انا ما ضبطني وانا جزاك الله خير
اسمحني شوي الآن أنت تقول أن ثلاثة حجة من الصحابة
بل واحد أنا يعني أقول لك شيخ تنزل لو حتى الواحد
أنت تقول ثلاثة حجة
نعم
وأنا أقول معك ثلاثة حجة أنت تقول ثلاثة إجماع أو لا إجماع
لا إجماع
لا إجماع
نعم
هل يترتب فيما لو خالفتك وقلت لك إجماع هل يترتب خلاف بيني وبينك
يترتب شيء
أنت واهم جدا
لا أذكر لك إيش الترتب
لن تستطيع
طيب إن شاء الله
تفضل
أقول يا شيخ قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر
ليش البحث في قول الواحد
لحظة يا شيخ أنا بأورد عليك
لا تحب
الدواء يا شيخ الدواء
لا ليش الدواء لا أنت الرجل اللي يشوف أبنه
لا رجال دخل الباقة عنه يريد الزيزي شو منسك يعني هو يا أخي قال خليه بطانه زي الآن نسيه زي تردن ذاتي
بحثنا في الصلاة
طيب
لا تقول للواحد
انا بورد عليك هذا حتى ابين لك يا شيخ التمره ثمره الفرق اقول شيخنا حبيبك الله اقول انا اقول لك انا اردت عليك الايراد هذا حتى ابين حتى يعني اذكر لك الفرق فاقول لك يا شيخ اذا كان الواحد
والشهر قوله، أليس عندك وتقول أنه
اشهدوا يا جماعة لا يستفيد من هذا الكلام شيئا
نحو إذا, 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 إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعلم أنه مخالف، أليس يعتبر عندك حجة يا شيخ؟
نعم
حجة. طيب يا شيخ كذلك وقول الثلاثة
الله يهديه
حجة. طيب ما الفرق بين الاثنين يا شيخ؟
لا فرق
سمت أول حج ناحية العملية
الفرق يظهر بعكس.
طيب
المثال هو عم تسأل؟
طيب نعم
ولا أنت تجيب عن جوابك. الفرق أنه أنه صحابي واحد.
طيب
من نعرف له مخالف أو ليس له مخالف.
طيب
إيش وراء وقيم؟ حجة؟
حجة إذا كان قول صحابي واحد اشتهر ولا يعلم له مخالف هذا حجة.
سؤالي بالعكس الله يهديك.
أنا ما فهمت شيخ اسمح
لي. هو هذه المشكلة.
نعم
سامحك الله.
طيب
أنت قلت أنها قول صحابي لا يعرف له مخالف.
نعم.
ألا تتصور قول صحابي لا نستطيع أن نقول يعرف له مخالف أو لا يعرف له مخالف؟
نستطيع أن نقول.
لا. هل هذا يستوي مع القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف؟
كذلك نفس الشيء. سواء ثلاثة لا يعلم له مخالف.
ما تقول أنت؟
ما فهمت أيضا عدم الإجابة على
واحد لما يقول واحد ما فهم.
طيب
مشكل.
نعم.
لكن لما يجيب وهو لم يفهم
ما
يشكل.
أنا ما فهمت.
هاي يقول ما فهمت
واحد أو تاريخ الإيراد أنا لأني أنا عذبت به.
عندما يقول لصحابي
طيب
يقول آخر لصحابي آخر
طيب
أحد القولين نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف.
جميل.
والقول الثاني لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف.
نعم.
أنت معي لا تكلم. معي لا هنا.
معك.
طيب هل يختلف أثر هذا القول عن ذاك؟
كثير
كثير.
نعم.
أيضا في فرق هناك بين قول صحابي يوصف من العلماء بأنه لا يعرف له مخالف وبين قول صحابي لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق.
في فرق.
الآن ثلاثة من الصحابة لا يعرف له مخالف.
نعم.
وثلاثة من الصحابة لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق ولا لا؟
جدا.
طيب هالثلاثة يدون الثلاثة يدون حجة ولا لا؟
حجة.
فإذا دمدمتك حول كلمة لا نعرف مخالف لا فائدة منها.
طيب.
مش طيب ايش طيب؟ شو العقيدة؟ قلت لك سلفا
طيب
سلفا شهدت الجماعة يا جماعة الأخ خالد سوف لا يستفيد شيئا من هذا البحث إطلاقا لأنك اتفقت معي أخيرا أنك حين تدندن حول لا يعرف لو مخالف لا فائدة لا ثمرة. اسمع يا أخي الله يهديك راح تخليني بعدين ولي الأدبار.
لا يا رب.
لكن أبشر بكل خير لن أولي لن أولي سأكون معك على طول الخط إن شاء الله. ما في فرق بين ثلاثة من الأصحاب نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف أو ثلاثة من الأصحاب لا نستطيع أن نقول. ما في فرق إن الثلاثة يدون مثل الثلاثة يدون أنا الألباني وأنت خالد متفقون أنهم حجة. شو تفدنا من هذا البحث؟ لا شيء. مكارث راوح. لكن سأعود بك إلى موضوع الخلاف. الثلاثة يدون إجماع نسميه إجماع؟
أنا ما لا أسميه.
نعم؟
لا يسميه إجماع.
لا نسميه إجماع.
نعم.
طيب وإذا خالفتك وسميته إجماع ما هي ثمرة خلاف بيني وبينك في التسمية؟ أنت لا تسميه إجماعا ولا أسميه إجماعا.
طيب يا شيخنا أنا
مش طيب يا أخي أنا أسألك ما الفرق؟ قل لا فرق.
لا فرق لا فرق أبدا.
خلاص
زين
خلاص الله يهديك.
لكن يا شيخ انا ما اعرف جوابك انت شخص سالتك سؤال ما اجبتني بنعم او لا كذلك.
سبحان الله ما في بعادي
يا شيخنا حياك الله. انا اقول لك قول الواحد الذي لا يعلم لا مو ليس لا يعلم انه مخالف يعني بعد التقصي والبحث يعني ثبت انه ليس له مخالف قول واحد من الصحابه.
لماذا أنا لا أجيبك هذا؟ أنا أسألك.
نعم.
تدري لماذا؟
لا أعلم.
لأنه ليس موضع البحث هذا.
لا هو شيخ متصل بالأول هو إيراد
لكن أخي متصل الفقه كله من ألفه إلى أي متصل بعضه ببعض.
ليش؟
مش الكلام هذا متصل نعم، لكن أصل الموضوع الذي أنت أثرته ما هو؟ قول الثقاف الخبيث أنه ينسب إليه أني أنكر إجماع، صح؟
نعم.
فأين أنت وصلت في هذا البحث إلى مسألة هذا الواحد هل هو حجة ولا لا؟ ما هو موضوعنا؟ هل انتهيت من الموضوع الجذري الأصلي أن الإجماع الذي هو حجة ما هو؟ هل انتهيت منه؟
لا أنا أريد أصلي نقطة
ما يجيبه. لا أهيثونا يا جماعة لا. بجود استغاثة بالبشر ولا ما بجود
بالحاضر إن شاء الله القادر
ما بغيثونا يا جماعة.
جيد أن دعني الموضوع الأول يا شيخ، أنا أريد أن أصل الموضوع.
أنا أقول لك دعك من الموضوع الذي تسلسلت إليه دون أن تنهي بحثك في الموضوع الأساسي.
لا له اتصال، أنا عندي شيخ له اتصال سوف يظهر بعد الكلام يا شيخ.
يا أخي بارك الله فيك، هل انتهيت من موضوع الإجماع؟
ولا له عودة. نعم انتهيت، ولي عودة علي.
ما ليش لك عودة؟
طيب
أنا أشد عندي أن الأخ خالي بيسأل أن واحد من الصحابة لا يعرف له مخالف هل هو حج أم لا.
نعم
مش هذا سؤالك؟
هذا هو
على رأسي. أسألني موضوعك الأول،
ولي عودة مع علي
أنهي موضوعك الأول وأنا سجلت سؤالك.
أنهيته
وسأجيبك.
أنهيته
على ماذا أنهيته؟
أنهيته شيخ على أن قول الثلاثة أن قول الثلاثة يعتبر إجماع تنزلا يا شيخ، حتى أصل النقطة هذه.
هذا مو جدان كلمة تنزلان؟
لا حتى يا شيخ نصل إلى هذه.
الشيخ الله يهديك.
لا حتى نصل إلى هذه النقطة.
يا أخي التنزل ما بيوصلك للنقطة، بدك تحكي رأيك وعقيدتك.
طيب أن الثلاثة حجة ولف بإجماع.
طيب فإذا قال لك قائل هو حجة وإجماع ما الفرق؟
أنا أريد نقطة
واحدة. يقول أنا
أريدك يا شيخ
كل مرة أنا سألتك هذا
السؤال. أنا الفرق لا فرق أنا
يا شيخ. إذا رجعت إلى قولي سلفا سوف لا تصل إلى غاية من دندنتك هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ وإذا جمع شهود أنا بقول لك يا أخي سواء عليك بلسان عربي مبين سواء سميته إجماعا أو لم تسميه إجماعا.
لا
تذكر أنني
لا
تذكر أنني
بلى.
إذا رجعت إلى ما نبهتك سلفا، المهم أن هذا إجماع أطول حجة.
طيب.
أما هل نسميه إجماعا أو لا نسميه إجماعا هذا خلاف لفظي. لأن فيه بينما أضعت علينا وقتا عزيزا على الجميع حاول تدندن إجماع ولا ليس إجماع. أنا بقول لك يا أخي ما في فرق سميته إجماعا أو ما سميته إجماعا، ها أنت والحمد لله.
أنا قلت
طول بالك الله يجزيك، ها أنت والحمد لله انتهيت أنه لا ثمرة من تسمية إجماعا أو عدم تسمية إجماعا، الثمرة أنه حجة.
أنا سلمت لك بقول
الإجماع أنه حجة، أما أنه يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع هذا مناقشة في الألفاظ. الآن تريد جواب عن فرد واحد؟
نعم
إخواني الحاضرون يعرفون جوابي. بسم الله وحضر نفسك لإجابة عن حديث.
بسم الله
هذه كويس يا أخ خالد، هذه فرصة طيبة،
هذه من فرص العمر التي يعني نصحني العبد.
ما هو أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ.
الخطأ حتى ما نقارن.
المهم الآن ولا تستعجلن، هاي بدون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي فأرونكم جوابك بأوجز كلمة مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله ولا آخره. فالمقصود السؤال ماذا تقول في الشرب قائما جائز أم غير جائز؟
جائز.
ماذا تقول في الأكل قائما جائز أم غير جائز؟
جائز.
خالفت أنس بن مالك فماذا تقول في مخالفة الصحابي؟
الله شيخ لا شك أنس قال هو أشد أو أغلب أو كذا، لكن لا أعلم هل له مخالف في هذا من العلماء، لأنه ورد الظهر في نص شيخ الحديث هذا، ما أليس ألم يرد في نص؟
هل تفهمني من كل جوابه محاضرة؟
لا أجل كيف شيخ؟ نعم ولا لا؟ خالف طيب
ها؟
خالف يا شيخ.
إيش خالف؟
أنا أن تقول أنت وقعت في مخالفة؟
أقول ماذا تقول في قول أنس بن مالك أن الشرب القائم لا يجوز لأنه شر؟ طيب أنت معه أن تخالفه؟
ولا يعلم له مخالفة شيء،
ولا يعلم له مخالفة،
القول به حجة.
طيب فإذا كان هذا حجة فماذا تقول في الشرب قائما؟ يجوز
النص،
طيب هو الذي روى النص النهي، ولما روى النص النهي قيل له فالأكل قال شر.
نقول انه يجوز لانه خالف، لان اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص.
ايش هو الاجتهاد؟
اجتهاد ان الشرب لا يجوز، ان الشرب
لا يجوز، ويقول لها رسول الله هذا مش اجتهاد.
لا بس جيد يا شيخ، النهي يحمل على الكراهه يا شيخ، لكن الجواز تقول الجواز لحديث حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم
شرب. انت ذاكر الحديث،
حديث الشرب القائم،
حديث انس
ايه
نهى رسول الله عن الشرب قائما، فقيل له
لكن
الأكل قال شر. إيش معنى الأكل شر؟ يعني الشرب قائما حر،
وكذلك وضمن هذا جواب مضمن أن الشرب كذلك شر وكذلك الأكل.
السؤال الحديث يعني أن الشرب قائما شر،
نعم،
وأشر منه
الأكل.
الأشر منه بني على نص أم على رأي؟
على رأي.
طيب الأشر هو رأي أم نص؟
رأي.
طيب ما موقفك بالنسبة لهذا الرأي؟
رأي خالف يا شيخ النص، لأن يختلف معه في الشر، هل الشر قائم شر أو لا؟
الشيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص.
جيد يا شيخ،
كيف بتقول خالف النص؟
لأنه شيخ هو يقول الشر شر كذا يا شيخ، وشر يعني محرم، يعني
فتر لا ما شئت الشر
محرم،
الشر مكروه تحريما،
ما على التحريم أو ظاهر التحريم.
احفظ هذا الجواب. طيب احفظ هذا الجواب، فقولك نهى يعني الكراهة ضد كلامك.
الكراهة قولي ايه؟
قولك
نعم
في حديث أنس نهى رسول الله يعني للكراهة يخالف قولك السابق، يعني الراوي فهم أن النهي شر وأن الأكل أشر منه.
نعم.
طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ما في قولك شر.
طيب شخص تأتي من الآخر شيخ، يعني هات من الآخر زي ما قلنا
صحيح، هات من شو
يعني ما تريد الخلاف في المسألة هذه، يعني
أريد أن أقول لك أنه أريد أن أقول لك أن مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه، فالمسألة ليست كالثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأي،
يعني قول الواحد ليس بحجة يا شيخ، الاشتهر ولم
يعلم يختلف في ذلك. نعم لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي؟ ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟
نعم.
طيب أيما أقوى؟
الزجر أبلغ،
أنا هذا الذي فهمته منكم. فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟
لا الزجر لا يحمل إلا على التحريم.
أحسن، وأنس يقول زجر رسول الله من شرب قائم، فكيف تقول أنت بالجواب؟
وصلى الله عليه وسلم. خير
الله. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، إنه لحق أن كتاب الله هو خير واعظ وخير مؤنس وطارد للوحش، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة يرتل كتاب الله حتى تتفطر قدماه، وكان خلقه القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتأتأ به وهو عليه شاق فإن له أجران. والمؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه كمثل الأترجة، ريحها وطعمها طيبان. وبعد هذا فإن تسجيلات السرة الإسلامية في الكويت تقدم لكم إصدارها 13 بصوت عذب يرتل القرآن ترتيلا طيبا للأخ أبي عمر عبد الكريم بن عبد المجيد الديوان، إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام في حي النهضة في مدينة الرياض، والترتيل المبارك لسورتي الفرقان والشعراء. والآن نترككم مع التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عبد فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما